وسلم سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب القراءة في الوتر. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قراءة في صلاة الوتر. وبالسند المتصل قال: أخبرنا إبراهيم ويعقوب الجوزجاني الحافظ المعروف قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي الملقب بعارم قال: حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن دينار قال: أبو سلمة البصري ثقة عبيد من كباره الطبقة الثامنة قال: عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول من الطبقة البصري أبو المعتن من الطبقة الرابعة عن أبي مجلس عاصم الأحول عاصم بن سليمان عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن ما هو أبو معتمر أبو عبد الرحمن البصري قال: عن أبي مجلس بكسر الميم اسمه لاحق بن حميد لاحق بن حميد ليس له نظير في اسمه ولا في كنيته أبو مجلس من الطبقة الثالثة من كبار الطبقة الثالثة أن أبا موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين لأنه كان مسافرا ثم قام فصلى ركعة أوتر بها ركعة واحدة فقرأ فيها بمئة آية من النساء هي ركعة واحدة لكن قرأ فيها طويلة ثم قال: ما ألوت أي ما قصرت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه أي في المكان الذي وضع صلى الله عليه وسلم قدميه عليه. وأراد أبو موسى رضي الله عنه بهذا شدة عنايته بمتابعة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشبه ذلك بمن يمشي وراء رجل ويضع قدمه حيث وضع ذلك الرجل قدمه عليه. وفيه ما كان على الصحابة رضي الله عنه من شدة الاعتناء بمتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ من السورة مذكورة مئات آيات في الوتر الله تعالى أعلم. وحديث أبي موسى هذا صحيح وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا وفي الكبرى وأخرجه أحمد. إذا قيل من أفراد مصنف المراد هنا في النسائي أصحاب كتب الستة يعني لم يخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول كتب الستة أحد غيره. وأما في شرح مسلم إذا قلت من أفراد مصنف كناية عن تفرده عن البخاري فقط ولذلك بعده يأتي بالتخريج أخرجه أبو داود أخرجه الترمذي وكذا. فالمراد بانفراد مسلم عنه أنه لم يخرجه البخاري. وأما هنا إذا قلت أخرج من أفراد مصنفي أي من الكتب الستة لا ليس أحد أخرجه ولا ينافي ذلك أخرجه أحمد وأخرجه غيره. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر من القراءة في الوتر أيضا ما يشرع أن يقرأ في الوتر نوع آخر. السنة المتصل قال: أخبرنا محمد بن حسين بن إبراهيم بن إشكاب النسائي العامري أبو جعفر البغدادي النسائي الأصلي نزيل بغداد صديق من الحديث عشر رحمك الله ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال: حدثنا أنبأنا محمد بن أبي عبيدة محمد بن أبي عبيدة ابن معن بن عبد الرحمن المسعودي الكوفي اسمه أبي عبد الملك ثقة من العشرة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال: حدثنا أبي أبوه محمد بن عبيد أبي عبيدة أبو عبيدة أبو عبيدة المسعودي اسمه عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي مشهور بكنيته، وقل أن يرد في الرواية إلا بها، ثقة من السابعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. عن الأعمش سليمان بن مهران عن طلحة، طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف بن عمرو اليامي كوفي ثقة قارئ فاضل. وخامسة عن ذر، ذر بالذال، ذر بن عبد الله المرهبي، ذر ابن عبد الله المرهبي ثقة عابد رمي بالإرجاء من الطبقة السادسة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزاء، هذا يعني تابعي من الطبقة وعلى. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزاء عن أبيه، عبد الرحمن بن أفزاء هذا صحابي، عن أبي بن كعب رضي الله تعالى، ففي رواية تابعي عن تابعي وش اسمه تابعين صحابيين عن صحابي، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون أي في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد أي في الركعة الثالثة بعد الفاتحة، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وسيأتي رواية ويمد في الثالثة صوته سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس يرفع بها صوته في الثالثة، هكذا السنة. وهنا تنبيه من لطائف هذا الإسناد أنه من تسعيات المصنف، وهو من أنزل الأسانيد له، رواية الأعمش عن زبيد وطلحة بن مصرم عن ذر من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن كل من الأعمش وطلحة من الطبقة الخامسة، وزبيد وذر من السادسة، وفي رواية صحابي عن صحابي، هكذا لطائف الإسناد. وبالسند المنطلق على أخبرنا يحيى بن موسى، هذا هو المعروف بخط البلخي الملقب بخط كوفي الأصلي ثقة من العاشرة، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي أبو محمد بن الرازي المقرئ ثقة من العاشرة، عن الأعمش لا حدث، قال حدثنا أبو جعفر الرازي، أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن أبي عيسى، وأبو عيسى اسمه ماهان، ماهان، وقيل عيسى بن أبي عيسى، عيسى بن أبي عيسى، وقيل عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن مهان مروزي الأصل، سكن الري، وقيل كان أصل البصرة، وكان متجر إلى الري، فنسب إليها صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة من كبار السابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط برقم هذا الذي معنا ورقم 1785. قال عن زبيد، زبيد ابن الحارث اليامي ثقة عابد من السادسة، وطلحة، طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف تقدم من الخامسة، كلاهما عن ذر، ذر بن عبد الله المريبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل الله أحد. خالفهما حسين، خالفهما الضمير، خالفهما أي خالف زبيد بن الحارث وطلحة بن مصري الاثنين. من هو حسين بن عبد الرحمن؟ يعني فرواه عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أفزاء، عن ابن عبد الرحمن بن أفزاء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في أبي، ليس في أبي، ولذلك قال ثم ذكر روايته، وهذا قال وحاصل فأسقط أبي، وحاصل مخالفة رواية حسين عبد الرحمن لرواية زبيد بن حارث وطلحة بن مصرف أنه جعله مصري عبد الرحمن بن أبزار رضي الله تعالى، وهما جعله مصري أبي بن كعب رضي الله تعالى، ومثل هذا الاختلاف لا يضر بصحة الحديث، إذ يمكن حمله على أن عبد الرحمن بن أفزاء سمعه رضي الله عنه، سمعه من أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحدث به عنهما، مثل هذا في أحاديث الثقات كثير. ثم بين رواية حسين بقوله أخبرنا الحسن، الحسن بن قزعة، الحسن بن قزعة عن حسين بن نمير، إذن حسين ليس من عبد الرحمن الذي قلنا إيش خالفه مع حسين، أي ابن نمير وليس حسين، ولا ابن عبد الرحمن، حسين ابن عبد الرحمن أي صح صح. حسين عن حسين، حسين بن نمير يروي عن حسين بن عبد الرحمن، وهنا المخالف هو من هو؟ حسين بن عبد الرحمن وليس بن نمير. عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة، عن ابن عبد الرحمن بن أبزة، عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن بن أبزة، فهو حسين بن عبد الرحمن هو سعد سعيد إيه؟ سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. قال عن أبيه عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك العلاء قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. هذا جعله بس اختلاف الصحابي في إسقاط أبي فقط. حسين بن عبد الرحمن، وحسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي كون تغير في الأمر الخامسة. قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على شعبة فيه، أي في حديث الوتر، ذكر الاختلاف على شعبة فيه أي في قول المصنف، في قول المصنف على شعبة نظر، لأن الظاهر أن الاختلاف على ذر لا على شعبة. وجه ذلك أن شعبة رواه عن سلمة بن كهيل وزبيد بن الحارث كلاهما عن ذر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبزاء، فخالفه منصور معتمر فرواه عن سلمة وحده عن سعيد بن عبد الرحمن فأسقط ذرا، وخالفه أيضا عبد الملك بن أبي سليمان فرواه عن زبيد وحده عن سعيد بن عبد الرحمن فأسقط ذرا، وتابعه محمد بن جحادة عن زبيد كذلك. والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحة الحديث كما تقدم في الاختلاف المذكور في باب الماضي. الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن يزيد، عمرو بن يزيد هو كنيته أبو بريد في الدار، أبو بريد عمرو بن يزيد أبو بريد الجرمي صديق من الحادية عشرة. قال حدثنا أبهز بن أسد العمي أخو المعلى، قال حدثنا شعبة حجاج عن سلمة بن كهيل، سلمة ابن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي في قطب من الرابعة، وزبيد زبيد بن حارث كلاهما عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثة، ويرفع صوته بالثالثة سبحان الملك القدوس يرفع صوته بالثالثة، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه شعبة. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا خالد الهجيم قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد كلاهما عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزان عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثم يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة، هكذا كله رواية شعبة. رواه منصور أي مخالفا لشعبة عن سلمة بن كهيل ولم يذكر ذرا، شعبة رواه عن سلمة عن ذر بل زاد عليه قارنه بالزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن، وأما منصور عن سلمة بن كهيل ولم يذكر ذرا. هذا الحديث أيضا صحيح كما سبق بيانه. ومحمد قال حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد أي زاد زبيد أيضا كلاهما عن ذر، لا هذا قرأناه، ورواه منصور عن سلمة بن كهيل ولم يذكر ذرا، ورواية منصور هي التي تأتي، ورواه منصور يعني أن هذا الحديث رواه منصور معتمد عن سلمة بن كهيل فأسكت ذرا مخالفا لرواية شعبة وما تقدم بيان ذلك أول الباب. ثم ذكر روايته بقوله رواية منصور قال أخبرنا محمد بن قدامة المسيسي، محمد بن قدامة المسيسي من قال عن جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبز هذا هو، بينما شعبة قال إيش عن ذر قال هذا عن سعيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان إذا سلم وفرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثة، طول في الثالثة رفع صوته في الثالثة. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن زبيد ولم يذكر ذرا كذلك أيضا. فذلك أيضا خالف منصورا، منصور خالف شعبة، شعبة كان جمع بين إيش؟ بين سلمة وزبير، فخالفه منصور فجعله عن سلمة فقط ولم يذكر ذرة. ثم جاء سليمان هذا عبد الملك بن أبي سليمان عرزمي فرواه عن زبيد، عن زبيد وترك ذرة. إذن خالف شعبة وخالف منصورا أيضا نوع مخالفة، وهذا أيضا صحيح. قال رحمه الله، ثم ذكر روايته فقال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد الطنافسي من الطبقة التاسعة، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ستة أحاديث. قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزي عن زبيد، عبد الملك بن أبي سليمان وأبو سليمان اسم ميسرة العرزمي الكوفي صدوق له أوهام من الخامسة. قال حدث عن زبيد، زبيد بن حارث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أطلق أي ذرة، عن أبيه أنه قال رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. ورواه محمد بن جعادة عن زبيد ولم يذكر ذرة، هذه متابعة لعبد الملك، يعني أن هذا الحديث رواه محمد بن جعادة عن زبيد عن ابن أبزة فأسقط أيضا ذرا، فوافق عبد الملك بن أبي سليمان. ثم بين روايته بقوله أخبرنا إمرأة بن موسى القزازي القزاز أبو عمرو البصري صدوق من العاشرة قال حدثنا عبد الوارث المسعيد قال حدثنا محمد بن جعادة، محمد بن جعادة الأولي وقال الإيامي الكوفي ثقة من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث. عن زبيد عن ابن أبي أبزة سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ من الصلاة قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ويرفع صوته كما سبق. إلى هنا انتهى ذكر الاختلاف في رواية عبد الرحمن بن أبزة. ذكر الاختلاف أيضا باب آخر يبين الاختلافات، أجمع الناس لاختلافات الرواة النسائي، حتى في كتاب الصغير هذا مجتبى مختصر من الطويل، ومع ذلك يكثر فيه بيان الاختلافات بنفس طويل، يعني ما يترك اختلافات التي، ولذلك يوجد كثير من إحالات مسلم على إلى في النسائي. ذكر الاختلاف على مالك بن يغول، وجه الاختلاف المذكور نلخصه قبل أن ندخل فيه، أن نخوض فيه نلخصه في أول الباب. وجه الاختلاف المذكور أن شعيب بن حرب رواه عن مالك بن مغول عن زبيد عن ابن أبي آن ابن أبزة عن أبيه، هذا جهة، فخالفه أي خالف شعيب يحيى بن آدم فرواه عن مالك، عن مالك بن مغول عن زبيد عن ذر أدخل ذر عن ابن أبزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل ذرا بين زبيد وبين ابن أبزة وأرسله، وأرسله عن ابن أبي عن ابن أبزة وأرسله. والظاهر أن مصنف يرى ترجيح رواية شعيب على رواية يحيى، حيث أتى بعدها برواية عطاء بن السائب كالشاهد لها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله الثغري، هذا المستسي الطرنسي من الحادية عشرة وله في هذا الكتاب، روى هذا عنه في هذا الكتاب حديثين فقط. قال حدثنا شعيب بن حرب، شعيب بن حرب المدائني أبو صالح نزيل مكة ثقة عابد من التاسعة عن مالك بن مغول، عن مالك، مالك بن مغول، مالك بن مغول أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من كبار السابعة، عن زبيد، زبيد بن حارث اليامي عن ابن أبزة، ابن أبزة المراد بسعيد، سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة نسب لجده عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، والحديث هذا صحيح. قال أخبرنا أحمد، ثم قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن زبيد عن ذر عن ابن أبزاء أي عن سعيد مرسل، أي هو مرسل لأنه أسقط أباه، هذا مرسل، وأما السابق فهو كان متصلا. هذا الإسناد سأقول بيان اختلاف الذي أشار إليه في الترجمة حيث خالف يحيى بن آدم شعيب بن حرب فرواه عن مالك بن مغول عن زبيد عن ذر عن ابن أبزة فزاد في السنة ذرا وأرسله فلم يذكر عبد الرحمن بن أبزة والظاهر أن رواية شعيب أصح لكثرة متابعيه في ذلك. يحيى بن آدم هذا هو الكوفي الحافظ الثقة الفاضل من التاسعة قال وقد رواه عطاء السائي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أي موافقا لشعيب بن حرب السابقة قال يعني أن عطاء بن السائب روى هذا الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه موصولا كما بينه بقوله أخبرنا عبد الله بن الصباح عبد الله بن الصباح ابن عبد الله الهاشمي مولاهم العطار البصري المربدي ثقة من كبار العاشرة مربد هذه قرية البصرة قال له بهذا الكتاب خمسة أحاديث قال حدثنا حسن بن حبيب الحسن بن حبيب بن الندبة وقيل ابن حميد بن ندبة التميمي وقيل العبري وقيل النكري أبو سعيد البصري الكوسج لا بأس به من الطبقة التاسعة وهذا أول محل ذكره وله بالكتاب هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال عن عطاء بن حدثنا روح بن القاسم روح بفتح الراء التميمي العنبري أبو غياث البصري ثقة الحزم السادسة عن عطاء بن السائب عطاء بن السائب هذا الثقفي الكوفي صدوق اختلط من الخامسة قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل الله أحد. هنا هذا الإسناد في عطاء بن السائب وهو مختلط لكن أورده استشهادا فلا يضر الشواهد يمشي. قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على شعبة في قتادته لأن السابق هناك في سلمة بن كهيل وش اسمه هذا وزبيد بن حارث على ذر ولكن هنا على ماذا شعبة على قتادة في هذا الحديث نلخصه أولا قبل أن ندخل نخوض فيه. وجه الاختلاف المذكور أن أبا داود الطيالسي رواه عن شعبة عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه ورواه أيضا عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى بدل عزرة عن عبد الرحمن بن أبزة وتابعه في هذا غندر وخالفهما شبابة سوار فرواه عنه عن قتادة عن زرارة عن إبراهيم الحسين غير الصحابي. وقد أشار مصنف رحمه الله تعالى إلى إعلال رواية شبابة بأنه تفرد بذلك وقد خالفه يحيى بن سعيد قطان فجعل حديث عمران في الظهر لا في الوتر اختلط علي حديث نهي دخل علي حديث في حديث الحديث عمران كان في الظهر فجاء به في الوتر خطأ وفي سنة مضت إلى مؤلف قال أخبرنا محمد بن بشار بندا قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن جار قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عزرة بن عبد الرحمن سمعت عزرة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافر وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك قدوس ثلاثة. الحديث صحيح. ومن سنن متصل قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عزرة عن زرارة بدل عزرة عن زرارة بن أوفى عن عبد الرحمن بن أبزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافر وقل الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك قدوس ثلاثة ويمد في الثالثة أي يرفع صوته في الثالثة وهذا أيضا صحيح. وفي ذلك قال أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى خالفهما الاثنين خالفهما شبابة فرواه عن شعبة خالفهما عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين خالفهما أي أبا داود ومحمد بن جعفر اللذان رويا الإسناد السابقين أبو داود الطيالسي وإيش ومحمد بن جعفر غندر خالفهما من شبابته هذا فاعل فرواه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن إبراهيم بن حصين فغير عبد الرحمن بن أبزة إلى إبراهيم بن حصين وهذا خطأ. يقول السنه المنتظر قال اخبرنا بشر بن خالد. بشر بن خالد هذا شيخ مصنف رحمه الله تعالى عسكري او محمد فرائضي نزل البصره ثقه يغرب من العاشره. قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني شبابة بن سوار خراساني الاصلي قال اسمه مروان مولى بني فزاره ثقه حافظ رمي بالارجاء من التاسعه لكن هناك مخالفه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبب اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الرحمن نسائي يعقب على هذه الرواية لا أعلم أحدا تابع شبابة على هذا الحديث فإذا هو مخطئ. خالفه يحيى بن سعيد إمام جبل في الحفظ خالفه في هذا الحديث ثم ذكر مخالفته بقوله أخبرنا محمد المثنى ومثنى النزي قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان المخالف عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن إمرأة بن حصين نفس الصحابي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ليس وتر الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى أيكم الذي قرأ بسبح اسم ربك الأعلى لأنه لبس على القراء قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضهم قال جنيها أن بعضكم يعني قال جنيها أي نازعني قراءتها ثم نهاهم أن يقرأ وراء الإمام إلا بفاتحة الكتاب كما في مطول حديث إبراهيم بن حصين رضي الله عنه فلا تفعلوا لعلكم تقرؤون وراء إمامكم قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فاستثنى المقتدية المأمومة أن يقرأ ذلك فاتحة وهذا تقدم في ذلك هذا الحديث أخرجه مسلم. إذن معناه أن رواية شبابة بقوله صلى رسول الله كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر بسبب اسم ربك الأعلى هذا التبس عليه الظهر فقرأ رجل سبح اسم ربك الأعلى هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في الوتر أي هذا باب في حديث الوارد لدعاء الوتر. بسم الله المتصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي قال عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن بريد بريد بن أبي مريم واسمه مالك بن ربيعة بريد بن مالك بن ربيعة السلولي البصري ثقة من الرابعة عن أبي الحوراء بالحاء المهملة واسمه ربيعة بن شيبان السعدي البصري ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط تنبه تصحف أبو الحوراء في نسخ المجتبى والسنن الكبرى في الاثنين الكتابين لمصنف إلى أبي الجوزاء وهذا غلط بالجيم والزاي بدل أبي الحوراء بالحاء والراء المهملتين وهو تصحيح فاحش والصواب بالحاء المهملة كما في كتب الرجال وتحفة الأشراف والمتنبه أبو الحوراء نسخ المجتبى كلها التي بين يدي وكذلك الكبرى كله يقول أبو الجوزاء وهذا غلط. قال أنه قال قال الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر أدعو بهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت أي مع من توليته اللهم اهدني فيمن هديت أي مع من هديته وعافني فيمن عافيت أي مع من عافيته وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. هذا علمني النبي صلى الله عليه وسلم أدعو به في صلاة الوتر وهذا هو الدعاء الوارد في صلاة الوتر الصحيح وغير ذلك لم يثبت كلها نطق فيها وهذا والحديث هذا صحيح. هنا مسألة الرابعة في اختلاف العلماء في قنوت الوتر. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى لم نجد في هذا الباب خبرا أعلى من خبر بريد عن أبي الحوراء عن الحسن يعني حديث الباب. قال وقد اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر فرأت طائفة أن يقمت في السنة كلها في الوتر وإما رأى هذا حال مذهب الحنفية السنة كلها يعني يقنط وإما رأى ذلك عبد الله بن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي وإسحاق وأبو ثور ولكنهم عندهم قنوتهم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ايش اسمه ايوه هذا السورتين التي كان ابن مسعود يجعلهما السورتين هذا لكن هذا اصح من ذات ولا يستعملون هذا الحنفي لو قلت له ادعو بهذا الدعاء يقول لا لا هذا ما هو مذهبنا وأصحه وهذا أصح من ذلك. وذهب الطائفة إلى أن لا يقنط إلا في النصف الثاني من شهر رمضان، هذا الشافعي. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وكذا معاذ بن قاري، وبه قال محمد بن سيرين وسعيد بن أبي الحسن ويحيى بن وثاب والزهري، وبه قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد. وذهب الطائفة إلى أنه يقنط في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، هذا عكس هذا القول الماضي. كذلك قال حسن خلاف القول الأول، وبه قال قتادة ومعمر. وذهب الطائفة إلى أنه لا يقنط في الوتر أصلا يعني ولا في الصبح. روي ذلك عن ابن عمر خلاف الرواية الأولى، وروي عن طاووس أنه قال القنوط في الوتر بدعة، وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال ما أقنط في الوتر في رمضان ولا في غيره، ولا أعرف القنوط قديما. انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى بتصرف. قلت الأرجح عندي المذهب الأول لصحة حديث الباب، فاستحب القنوط في الوتر في جميع السنة، أي في أيام السنة كلها وليس في نصف رمضان لساعات العديد بذلك. والسنة المنتظر قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا من وهب عبد الله بن وهب من التاسعة، قال عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عمر بن الخطاب القرشي مدني صدوق من كبار الثامنة، قال وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان فقط، قال عن موسى بن عقبة بن أبي عياش عن عبد الله بن علي عبد الله بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلمات في الوتر، قال قل اللهم اهدني فيمن هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني فيمن توليت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد. لكن هذه زيادة ضعيفة منقطعة، أصلا هذه الرواية منقطعة، ولذلك وصلى الله على محمد هذه ليس لها سند صحيح إنما هو منقطع. قلنا هنا والحديث يدل على مشروعية الصلاة عن صلى الله بدعاء القنوت في الوتر، لكنه ضعيف للانقطاع المذكور آنفا، ففي انقطاع. أصل قنوتي قنوت المعصول الدعاء المشروع، وأما زيادة صلى الله فهذا ضعيف إلا لمن عمل بالضعيف يعمل به. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخربي، قال حدثنا سليمان بن حرب العزيز الواشعي وهشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري، هشام بن عمرو الفزاري في قطن الطبقة الخامسة، قال عن التقييم مقبول والذي يظهر لأنه ثقة لاتفاق معنى توفيقه، قال عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، في آخر الوتر أي بعد السلام، آخر الوتر مراد به بعد السلام. ولذلك سبحان الملك سبحانه ثلاث مرات يقول اللهم إني أعوذ برضاك، لماذا؟ لما في روايته لما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، والشوقاني رحمه الله في توبة الذاكرين إن في إحدى روايات النسائي، لكن هذه الرواية أنا ما رأيتها، كان يقول ذلك إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، ففي أنه كان يقول ذلك بعد السلام من الصلاة لا فيها، من صح ذلك وهذا. فعلى هذا في إدخال المصنف له في هذا الباب في نظر رأيه. قال السندي رحمه الله يحتمل أنه كان يقول في آخر القيام فصار هو من القنوت كما هو مقتضى كلام المصنف، ويحتمل أنه كان يقول في قعود التشهد وهو ظاهر له في انتهى. قلت ما ذكره السندي احتمالين يرد ما نقله المقيم الشوكاني رحمه الله تعالى من رواية النسائي من أن ذلك كان بعد فراغ من الصلاة، إلا أنه يحتاج إلى ثبوت ما نسبه إلى النسائي، فإني لم أرى ذلك عنده فليحرر أين ذكره. قال رحمه الله تعالى والحديث صح النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو ساجد اللهم إني أعوذ بالله من صلاتك، ثبت هذا. أما بعد السلام أو قبل أو في القنوت في القيام في بعد الركوع عند القنوت هذه محل نظر. قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر، ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. هذه مسألة فيها خلاف كما سيأتينا، السلف مختلفون في هذا. وارد مرفوع ما فيه، ولذلك النسائي قال ترك رفع اليدين في الدعاء في القنوت. استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له بحديث أنس المذكور في باب بعيد، لأنه لا يدل على ذلك كما يأتي بيان ذلك قريبا. كيف استدل بهذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بن الحجاج عن ثابت البناني ثابت بن أسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء. هذا ما يكون ذلك غريب، النسائي يستدل بهذا. مراد أنس هذا الرفع المبالغ، فإنه كان عتور بياض إبطيه، هذا الرفع ما ثبت إلا في الاستسقاء، وهذا لا يدل على عدم الرفع المعتاد في القنوت ولا في غيره، فالاستدلال بهذا غير واضح. أما نقول أصل مسألتي لم يثبت لدينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، ومعروف أن هذا يحتاج إلى ثبوته، فمن هنا يمكن. أما الاستدلال بحديث أنس هذا بعيد. قال شعبة فقلت لثابت أنت سمعته من أنس؟ قال سبحان الله. قلت سمعته؟ قال سبحان الله. تتهمني يعني؟ شعبة هذا مشدد على مشايخه، إذا حدثه يقول له سمعته بنفسك أنت؟ فثابت يعني غضب عليه وقال سبحان الله تتهمني، لكنه ما شاء الله هكذا. قال هنا المسألة، والمسألة هنا مسألة تعلم هذا، المسألة لا اختلاف أهلين في رفع اليدين في القنوت. قال ذهبت طائفة، وهذا الحديث الذي ذكره هنا أورده مصنف هذا متفق على هذا. قال في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في القنوت، ذهبت طائفة إلى استحباب الرفع. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في القنوت حتى يبدو ضبعه، وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يرفعان أيديهم، فأما ابن عباس فروي عنه أنه رفع يديه حتى مد ضبعه، وعن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إلى صدره. أخرج ابن منذر هذه الآثار بأسانيده. وممن رأى أن يرفع يديه في القنوت أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأصحاب الرأي. قال الإمام محمد بن نصر رحمه الله وسئل أحمد أيرفع يديه في القنوت؟ قال نعم وعجبني. إمام أهل السنة إمام أحمد قال وعجبني. قال أبو داود رأيت أحمد يرفع يديه، إذا معناه إن الإمام أحمد له أصل بذلك انتهى. وذهب الطائفة إلى أنه لا ترفع الأيدي في القنوت، وهو قول مالك الأوزاعي ويزيد بن أبي مريم. قال الأوزاعي إن شئت فأشير بإصبعك أو بيدك، وعين شعب لم تكن ترفع الأيدي في الإتار في رمضان. وقال الحسن لا يرفع يديه في القنوت ويومي بإصبعه. وعن سعيد المسيب ثلاثة مما أحدث الناس، ثلاثة أشياء: اختصار السجود أي عدم التطويل، ورفع الأيدي في الدعاء، ورفع الصوت، لعله رأى في غير محله فقال ذلك. قلت إيش الذي يظهر لي؟ أن الأولى عدم رفع اليدين في الدعاء والقنوت الوتري لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. هذه مسألة في رفع اليدين. المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في تأمين المأموم خلف الإمام، مشروع ولا مشروع إذا جاء في القنوت. أخرج الإمام محمد بن نصر رحمه الله بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية وأمن من خلفه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فأمن الناس خلفه. قال عكرمة هذا مفتاح القنوت، وقيل الحسن إنهم يضجون في القنوت يعني بالتأمين، فقال أخطأ السنة، كان عمر يقنط ويؤمن من خلفه، ما يصيحون يعني يؤمنون. وقال معاذ بن قاري في قنوته اللهم أحط المطر، فقالوا آمين. على بعض الناس سبحانك الله لا إله إلا أنت كذا يقول آمين، هذا ما هو دعاء؟ اللهم أحط المطر هذا ليس دعاء، كيف تقول آمين؟ لسه الدعاء ما جاء. يقول أحط المطر فقالوا آمين، فلما فرغ من صلاته قال قلت اللهم قحط المطر فقلتم آمين، ألا تسمعون ما أقول؟ هذا دعاء؟ هو دعاء هذا، هذا شكوى إلى الله بس. نقول ثم تقول آمين. وعين أوزاعي ليس في القنوت رفع ويكره رفع الأصوات بالدعاء. وعما مالك يقنط وعن مالك يقنط بالنصف من رمضان يعني الإمام ويلعن كفره وأمن من خلفه. وقال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد سئل عن القنوت فقال: الذي يعجبنا أن يقنط الإمام ويؤمن من خلفه. إذن إمام أحمد ثبت ذلك لديه. قال: وكنت أقول خلفه فكنت أتسمع نغمته في القنوت فلم أسمع منه شيئا. قلت لأحمد: إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو؟ قال: نعم. الإمام إن أخفى الدعاء ماذا أعمل؟ ما في آمين. إذا لم يسمع الدعاء كيف تقول آمين؟ قال: أدعو لنفسي. قال: خلي. قال: نعم. قال إسحاق: يدعو الإمام ويؤمن خلفه. قال محمد بن نصر رحمه الله: وهذا الذي أختار ابن نصر، يعني أختار أن يسكتوا حتى يبلغ الإمام من قراءة السورتين، ثم إذا بلغ بعد ذلك مواضع الدعاء أمنوا. هذا الذي استحسنه. طيبا، هذا الذي اختاره النصر رحمه الله والأرجح عندي والله تعالى. أيضا مسألة مهمة وهي مسح الوجه يعني باليدين. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في مسح الوجه بيديه بعد فراغ من الدعاء. أخرج الإمام محمد بن نصر من طريق صالح بن حسان محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت فادعو الله ببطن كفيك ولا تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فانصح بهما وجهه. لكن ضعيف. وأخرج أيضا من طريق عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب بن قرظة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم فاسألوا بطون أكفكم ثم لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم. وفي رواية: فإن الله جاعل فيها بركة. وعن معتمر: رأيت أبا كعب صاحب الحرير يدعو رافعا يديه فإذا فرغ من دعائه يمسح بهما وجهه. فقلت له: من رأيت يفعل هذا؟ قال: فقال حسن بصري. قال محمد بن نصر: ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث. الحديث ضعيفة ولكن يعملون بها. وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر فقال: لم أسمع فيه بشيء، ورأيت أحمد لا يفعله. قال: وعيسى بن ميمون هذا الذي روى حديث ابن عباس ليس ممن يحتج بحديثه، ضعيفة. وكذلك صالح بن حسان. وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما علمت. وسئل عبد الله عن الرجل يبسط يديه فيدعو ثم يمسح بهما وجهه فقال: كره ذلك سفيان. عبد الله المبارك. قلت: أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء كلها ضعيفة. وإن حاول الحافظ ابن حجر الأني رحمه الله بلوغ المرام في تحسينها بمجموع الطرق، لكن الذي يظهر لي أنها لا تصل الاحتجاج بها لشدة ضعفها، فالأرجح عدم مشروعية المسح، والأرجح أحيانا مسح الوجه. لماذا؟ لأن مثل هذا نقول الحديث الضعيف الذي يساور الإنسان أن يعمل به مثل هذا، حافظ من الحفاظ يحاول في تصحيح ذلك الحديث، والآخرون قالوا هذا ضعيف جميع طرقه، مثل هذا أحيانا مشي أحيانا ما في معنى، لأن هذا هو الحديث الذي الحديث الضعيف الذي يعمل به ما اختلف به الحفاظ، هذا يصحي وهذا يضعف، هذا يحسن وهذا. مثل هذا يساور الإنسان أن يعمل به أحيانا، يعني أحيانا تمسح وجهك. أما في النظر للحديث في حقيقته فإنه ضعيف، لكن حافظ ابن حجر يقول: لا، هذه مجموعة الطرق هذه كلها قوي بعضها بعضا ويكون صحيح حسن حسنه. مثل هذه نقول له: إذا سئلنا يعمل حديث الضعيف، يا جماعة لا تقول حديث الضعيف ما يعمل به، إذا اتفقوا على ضعفه ما فيه مجال للعمل الحديث الضعيف، لكن الحديث الضعيف الذي يعني يسعى أن يعمل به الإنسان ولو في بعض الأوقات مثلا، هذا هو الذي يختلفون فيه. مثلا صلاة التسبيح منهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من جعله موضوعا كالشوكاني، لكن الشوكاني دليله أنه مخالف لهذه الصلاة النبوية، لأن في تسبيح كذا وسبحين وإلى آخره، قال هذا موضوع حكم بوضعه وهذا، لكن يعني الشوكاني ليس من المصحين ومضعيفين إنما هو فقيه. والحاصل إن مثل هذا الذي يختلف فيه الناس يسع الإنسان أن يعمل به، يسع الإنسان يعمل به. مسح الوجه بعد الدعاء نقول حديث ضعيف، لكن حديث ابن حجر بن الغيون قال حسن مجموع طرقه، فإن ذلك أحيانا لو ما فعلت به ما في معنى. قال رحمه الله تعالى: باب قدر السجدة بعد الوتر. من الغريب المصنف يرى السجود بعد الوتر سجود منفردة، وهذه المسألة يا من كان الشوكاني في آخر حياته يقولون إنه يسجد سجدة بدون صلاة ويطول فيها ويدعو الله تعالى، ويستدل بحديث أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد، لكن جمهور العلماء كلهم قالوا هذا السجود في الصلاة،
لكن الشوكاني يقول من قال لك بالصلاة؟ ما قال الحديث وهكذا. الحديث يقول أقرب ما يكون من العود من ربي هو ساجد في الصلاة وفي قوم دون الصلاة. فكان في أواخر حياته يكثر أن يسجد السيدة مفردة ويدعو الله تعالى فيها، لكن أنه وجهة. ولكن المعروف المعلوم أن إطالة السجود وكذا وكذا كله في الصلاة. فالمصنف غريب ما استدل به على هذه المسألة، واستدلاله بعيد جدا، وهو كما تسمعون قال رحمه الله تعالى قال قلت. وجه استدلال المصنف رحمه الله على ما ترجم له بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب أنه حمل قول ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية على أنه يسجد بعد الوتر سجدة 100 قدر. عائشة رضي الله تعالى عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فمن جملة أوصافها قالت وكان يسجد سجدة واحدة قدر ما يقرأ أحدهم 50 آية. ماذا تفهمون من هذا؟ يعني صلاة الليل طويل السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجوده في صلاة الليل بقدر ما يقرأ أحدهم 50 آية، هذا مرادها. فالنسائي مع جلالته فهم من هذا الحديث وكان يسجد أي بعد الفراغ من الوتر يسجد سجدة مفردة قدر ما يقرأ أحدهم 50 آية، لكن هذا ما هو متبادر. هو يعني فهم هذا، ولكن عندنا هذا ما هو متبادر. فهل تفهمون من هذا الحديث الآتي؟ اشرحه إن شاء الله. قلت لكن في هذا الحمد نظره لا يخفى، لأن معنى الحديث أن ذلك كان في سجوده في صلاة الليل، لا أنه يسجد بعد الوتر سيدة بهذا القدر. يوضح ذلك رواية البخاري رحمه الله لحديثه ولفظه كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السيدة. شوف من ذلك من أين؟ من أين؟ أي من نفس الصلاة. قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. إذن هذا أوضح رواية ورواية البخاري. وأما رواية المصنف في احتمال، قال الحديث فرواية البخاري مفسرة واضحة في المعنى الذي قلنا. فلذا ترجم البخاري من غريب، البخاري أفقه من تلميذه النسائي. ماذا ترجم على الحديث بقول باب طول السجود في قيام الليل؟ المصنف نفس الحديث ترجم له باب قدر السجدات بعد الوتر، السجدة مفردة بدون صلاة يقرأ ويسجد 50 آية. ونفس الحديث ترجمه البخاري في الصحيح أفقه باب قدر السجود في باب طول السجود في قيام الليل، إذا معناه أنه يكون في نفس الصلاة. وقد تقدم البحث في هذا برقم كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن سعيد، يوسف بن سعيد المسيسي الحافظ في قدم 11 من أفراد المصنف. قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل مخالي يعني ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحد 50 آية. استدلال مصنفي واقتباس من هذه من هذا السياق يمكن أن يكون له وجه، لأن ذكرت السيدة بعد نهاية حديثها عن الصلاة. لكن نقول الرواية تفسر نفس الحديث أخرجه البخاري ومفصل ومبين بأن السجود التي عانته عائشة هو السجود في الصلاة نفسها، لأن رواية البخاري يقول ماذا كما سمعتم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السيدة من ذلك باسم الإشعار. ما هو ذلك؟ هذه الصلاة نفسها. من ذلك قدر ما يقرأ 51 آية قبل أن يرفع رأسه. إذن استدلال المصنف كما ذكرناه بعيد عما قصده، لأن المراد بحديث عائشة رضي الله عنها نفس السجود الذي في صلاة الليل يقرأ يسجدنا صلى الله عليه وسلم قدر ما يقرأ أحدنا 50 آية. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتضع التسبيح بعد الفراغ من الوتر وذكر الاختلاف على صفيان فيه. التسبيح تقدم عن ذكر هناك ولعله أعاده أيضا لاستيعاب الروايات. وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن قاسم بن يزيد ومحمد بن عبيد رواياه عن سفيان الثوري عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن وخالفهما أبو نعيم فرواه عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد. وقد رجح المصنف رحمه الله تعالى رواية أبي نعيم على روايتهما لكونه أثبت منهما. وقد تقدم البحث في هذا مستوفى هناك في رواية شعبة وغيره، في رواية شعبة مقارنة بمخالفين أو تقدم هنا جاء سفيان الثوري سفيان الثوري ومن رواه عنه واختلفوا عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي صديق من العشرة قال حدثنا قاسم قاسم ابن يزيد قاسم هو ابن يزيد زيد كلمة ابن يزيد أو كلمتين من يزيد الجرمي أبو يزيد الموصلي ثقة عالي من التاسعة هذا ساكت ابن يزيد قاسم ابن يزيد قال عن سفيان الثوري عن زبيد الياني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزان أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبب اسم ربك الأعلى يقول يا أيها الكافرون قل الله أحد ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته. والحديث الصحيح تقدم عليه. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن يحيى أحمد بن يحيى الأودي أبو جابر الكوفي العابد في كتب الحديث عشرة قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي محمد بن عبيد الكوفي من التاسعة وعن سفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سمع الأرزل كلاهما عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعدما أسلم سبحان ملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته. خالفهما أبو نعيم فرواه عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد يعني جعله مرسلا. خالفهما أي خالف قاسما الراوي الأول ومحمد بن عبيد أبو نعيم فزاد ذرا بين زبيد وسعيد بن عبد الرحمن كما بينه بقوله. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا محمد بن إسماعيل المعروف أبو بن علي عن أبي نعيم فضل دكين عن سفيان الثوري عن زبيد عن ذرنا سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبب اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد فإذا أراد أن ينصرف قال سبحان الملك القدوس ثلاثة يرفع بها صوته أي في الثالثة. قال أبو عبد الرحمن مقارنة ويعني ترجيحا للروايتين بعضهم على بعض قال عبد الرحمن النسائي أبو نعيم أثبت عندنا إذا رأينا إلى جلالته أبو نعيم ما يوازي أحد من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد من اثنين وأثبت أصحاب سفيان عندنا ترتيب هذه فائدة زائدة يزيدنا إيضاحا لأن أصحاب سفيان الثوري كثيرون وأثبتهم عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد القطان أول درجة ثم عبد الله بن مبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود بن عامر الملقب شاذان في هذا الحديث في هذا الحديث محل نظرها كل حال الأسود قالوا في هذا الحديث وفي نسخة في حديث الوتر ظاهره أن الجار والمجرور متعلق بأثبت من قوله وأثبت أصحاب سفيان كأنه يريد ترتيب روايات هؤلاء عن سفيان لحديث الوتر لا بمطلق الروايات ولعل مصنف وجد روايات هؤلاء في الوتر وإلا فلم أرى من هؤلاء من روى عن سفيان حديث الوتر إلا بعضهم فليتأمل. ويحتمل أن يتعلق الجار والمجرور بأثبته من قول أبو نعيم أثبته ويكون جملة قوله أثبته أصحاب سفيان معترضة وهذا أوضح في المعنى وإن كان في بعد في الظاهر والله تعالى عنه. تنبيه قد نقل عن أئمة الحديث بترتيب أصحاب سفيان خلاف ما ذكره المصنف وقد ذكر الحبيب بن رجب رحمه الله تعالى في شرح غير الترمذي كلام الأئمة في ذلك فقال قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت قال هم خمسة يحيى بن سعيد ووكيع بن الجراح وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن المهدي وأبو الفضل وأبو نعيم الفضل بن دكين. فأما الفريابي هذه درجة أولى واحدة فأما الفريابي وأبو حذيفة وقبيصة وعبيد الله وأبو عاصم وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق الصنعاني وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة ثقات ولكنهم ضبطهم ليسوا في الدرجة الأولى. وقال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن أصحاب سفيان قال قلت يحيى أحب إليك في سفيان أو عبد الرحمن قال يحيى قلت فعبد الرحمن أحب إليك أو وكيع قال وكيع قلت فوكيع أحب إليك أو أبو نعيم قال وكيع قلت فالأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن قال صالح فقه قلت فمعاوية بن هشام قال صالح وليس بذلك إلى آخر كلامهم إنهم تكلموا فيما يخالف كلام المصنف رحمه الله تعالى في ترتيب هؤلاء الرواة. قال المصنف رحمه الله تعالى ورواه جرير بن حازم
عن زبيد فقال يمد صوته في الثالثة ويرفع. هكذا زاد هذه جرير بن حازم أشار ثم أشار بقوله إلى رواية ثم بين رواية جرير بن حازم بقوله أخبرنا حرمي بن يونس بن محمد حرمي بلفظ النسبة وليس نسبة. قال حدثنا أبي يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت زبيدا يحدث عن ذر عن سيد بن عبد الرحمن بن أفزاع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة ثم يرفعه ما يرفع صوته بذلك يمدها ويرفع صوته. فهذا زاده جرير بن حازم رحمه الله تعالى وجرير بن حازم ثقة في شيوخه كلهم إلا ثقة عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد هذا عبد الصمد بن عبد الوارث يعني ولده. قال حدثنا سعيد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزلة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثير بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون يقول والله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس. أرسله هشام هذه إشارة لرواية أخرى هشام هذا هشام الدستوعي أرسله هشام هذه الرواية التي انتهينا منها رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ثم أرسله خالفه هشام وهو أوثق منه هشام الدستوعي هشام الدستوعي خالفه هشام فماذا فعل؟ قال خالفه هشام أرسله هشام أي بالإيه خالفه بالإرسال يعني أن هشام الدستوعي خالف سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن عزلة عن سعيد مرسلا لم يذكر عبد الرحمن بن أبي أبسط. وقد تابع هشام يحيى بن آدم عن مالك بن مغول عن زبيد فقدمها عن ذر عن ابن أبزى مرسلا كما تقدم برغم كذا. قلت لكن هذا الإرسال لا يضر في وصل من وصله لأنهم أكثروا. والسلام المتصل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أبي عامر أبو عامر هذا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو القسي البصري من الطبقة التاسعة عن هشام الدستوعي عن قتادة عن عزلة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل لأن سعيد تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر وساق الحديث كان يوتر إلى آخر الحديث ده. طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا وأسمائنا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا اجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا صلتنا من الله خلق ارحمنا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.